الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وقد راجعني بعض اخواننا في المره الماضيه بخصوص الكلام الذي نقلته عن الدكتور يوسف القرضاوي والذي يهون فيه من امر الشيعه ويحاول التقريب بين السنه والشيعه، واستبعد ان يصدر هذا الكلام من الدكتور يوسف، وعلل ذلك بان بيني وبين الدكتور نوع من العداوه الفكريه. ولو يعني هنسلم بهذا الاتهام العداوه الفكريه فلا يمكن حتى لو عاديته فكريا ان افتري عليه، وانا رجل اشتغل بالحديث واشتغل بالحديث منذ قديم، واثر هذا العلم على حياتي الشخصيه، فانا لا اقبل الكلام في الناس الا ببينه واضحه، وانا اعرف كيف تنقل الاخبار، وهذه المحاضره مسجله عندي وانا سمعتها بنفسي، وهذا الكلام قيل ايضا قديما لما انكرت على الدكتور المذكور اباحته للرجل ان يصور نفسه بالفيديو وهو يجامع امراته، وقال ان هذا الكلام لم يقله الدكتور ايضا، وبعض الاخوه يعني سحب لي نص الحلقه من على موقع الدكتور من على الانترنت، وقراته في مسجد العزيز بالله ايضا في ذلك الوقت، وكان الكلام كما قلته بالحرف الواحد. فانا ارجو يعني من الاخوه الا يعني يخطموا حق الحق برعايه الخلق. انا ليس بيني وبين الدكتور اي خصومه، لا على مال ولا على دنيا، بل انا لم التقي به قط ولن التقي به، ولكن من حق العلم طالما ان الكلام عام يسمعه الملايين في الفضائيات فانا لا يمكن ان يكون هناك خطا يسمعه الملايين ثم ينكر علي ان اصححه مع عده الوف، بل كان من العدل ان يرد عليه ايضا في المكان الذي يسمعه الملايين ايضا، وهذا كله رعايه لحق الله عز وجل الا يبدل شيء من دينه، لا سيما في الفتره الاخيره للدكتور فتاوى عجيبه، يعني انا لا استطيع ان افسرها ابدا بمجرد الجهل بالعلم، لان انا مش ما عندي الحقيقه اي وجه لتمرير هذا الخطا كيف كان، بالذات الفتوى بتاعته لما كان الامريكان يضربوا افغانستان، هذه فتوى لا يمكن ان ينطق بها رجل قرأ ابجديات العلم الشرعي، ان يقول ان يجوز للجندي المسلم الامريكي ان يضرب المسلمين في افغانستان اذا صدرت له الاوامر بهذا الضرب، ويقول لان اذا ابى ان يضرب سيتهم المسلم الامريكي في ولائه لبلد قصف البلد قصف امريكا كلها. من الذي يقول في الدنيا ان مسلم يركب طائره ثم يصب الوف الاطنان من الذخيره ليقتل الالوف او المئات من المسلمين ويروح دمه هدر لمجرد ألا يتهم في ولاء الأمريكا أو في ولاء لبلده؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ العلماء لما تكلموا عن الإكرار قالوا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر ولا يجوز له أن يقتل حتى لو كان مكرها، يعني تضرب له الأوامر إن هو يضرب واحد بالنار وإلا حيضرب هو بالنار، لا يضرب بالنار، ولكن لا يجوز له أن يضرب أحدا معصوم الدم بالنار حتى يقتله، لأن دي ما فيهاش إكرار. وقت الدم المعصوم ليس فيه إكرار، إنما يكره على أن يقول كلمة الكفر ماشي، لأن ده حق الله تبارك وتعالى محض، سد التكفير دي حق الله محض، والله عز وجل يسقط مثل هذا الحق عن العبد إذا كان مكرها. لكن إذا أراد الدم المعصوم ده أصبح فيه حق آدمي، واحنا اللي نعرفه من الابجديات برضو العلم ان من شروط التوبه اذا كان في جنايه على الغير ان الله عز وجل لا يقبل توبه الذنب حتى يرد الحقوق الى الغير، سواء كانت حقوق ماليه او كانت يعني او كانت حقوق اخرى. فاحنا لما بنرد على الدكتور ونقول ده غلط، تجد الذين يتعصبون للجماعه واطار الجماعه على خير الحق ينفعلون جدا، يقول لك ازاي بتكلم الدكتور الفرداوي والراجل ده رجل فاضل ورجل عالم، طب ما انتوا بتتكلموا في الالباني ليل نهار، والالباني افضل منه واعلم منه، افضل منه ما افضل طبعا عند الله، لكن افضل منه في الدنيا يعني وفي خدمته للعلم، ومع ذلك بيتكلموا على الالباني ليل نهار. واحنا لا نرد عن الالباني ابدا ما اخطا فيه، بل نوافقهم على الكلام في الالباني اذا اخطا الالباني، بل اذا اخطا من هو اكبر من الالباني يرد على من هو اكبر من الالباني، ان شاء الله حتى يكون صحابه يرد على الصحابي خطا رعايه لحق الله ورعايه لحق العلم. لكن الاسماء الكبيره دي تخض العوام الذين لا يعرفون شيئا من العلم، انما كما نقلت عن ابن الجوزي في مجال الصيد الخاطر، ولعل اكثر نقطه الجلوس بيحضر معنا مجال الصيد الخاطر، ان ابن الجوزي كثيرا ما كان يقول يعني كلاما معنا لا ترهبني بالاسماء، جبش اي اسم كبير وتوقفه قدامي كده حتى لا تجعلني انطق، فان الحق اكبر من الاشخاص. فأنا يعني بأطمن يعني الإخوة أنني يعني عندما أنقل كلاما إنما أنقله بعدما أتأكد من مصدره، كما قلت رعاية لحق العلم الذي أحمله منذ 25 عاما ألا وهو علم الحديث، وقد أثر هذا العلم كما قلت على حياتي الشخصية. فأنا لا أقبل كلاما من أي إنسان كائنا من كان إلا إذا توفرت فيه الصفات التي تتواتر في الراوي الذي يصدر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عودا إلى القراءة من كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ده معناه أن شجاع بن مخلد هو الذي قال ابن علي. يمكن أنا تكلمت في أوائل هذا الدرس أن ابن علي هو إسماعيل كان أكره أن ينسب إلى أمه، وكان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. والإمام مسلم كان حريصا على أن ينقل الرواية كما تلقاها عن شيخ، فهو قد روى هذا الحديث عن زهير بن حرب وشجاع بن مخلد. قال زهير: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، اللي هو إسماعيل بن علي. يبقى إذا اللفظ الأولاني هذا هو لفظ الشيخ الآخر لمسلم. حدثني أبو حيان، وأبو حيان ده اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان. حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. وهذا معناه أن الصحابي ما كان يحدث إلا بما يتيقنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الشيء الذي كان يشك فيه فما كان يحدث به. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، عين ماء اسمها خم، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، اللي هو الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا حض على شيئين، وسمى كل شيء منها ثقلا، أولهما القرآن كتاب الله عز وجل وهو ثقيل، لقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن جملة الأوامر الشرعية التي يسميها الفقهاء بالتكاليف، وإحنا في مجال صيد الخاطر كنا عقبنا على كلمة التكليف هذه، وأنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما وردت في كتاب الله في معرض النفي وليس في معرض الإثبات، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ورد التكليف منفيا لا مثبتا، وإلا فإن النفس المؤمنة ترتبط بما يأمر به الله ورسوله، ولا يسمى تكليفا بمعنى أنه صعب تحقيقه، فأن الله عز وجل تكفل ووعد بأنه لن يجعل علينا حرجا في دينه عز وجل، بل دينه كله يسر، فمهما كلف المؤمن بأمر فإن حياة الروح في هذا الأمر الشرعي مهما كان ثقيلا. لذلك الصواب ألا نسمي الأوامر الشرعية بالتكاليف، إنما نسميها بالأوامر الشرعية. فكتاب الله عز وجل ثقيل بسبب هذه الأوامر، لأن المرء قد يؤمر بالشيء الذي تضرب بسببه عنقه، أو يخرج بسببه من داره، أو يشرد في الأرض بسببه، لا سيما إذا كان من أهل العلم الذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأن يصبروا على أذى الخلق حتى يلحقوا بالحق، ولا يبدلوا ولا يداهنوا، يعني رعاية لهؤلاء في العوام. وأهل البيت اللي هو طبعا المقصود بأهل البيت كما تأتي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والمقصود بهؤلاء ما كان عندهم من العلم الشرعي، من العلم الشرعي. قال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فقوله نساؤه من أهل بيته أي بالمعنى العام، أي بالمعنى العام، ولكن أهل بيته يعني بالمعنى الخاص، يعني بالمعنى الخاص. فالرجل يقال عن المرأة، عن امرأته، أنها من أهله، يقال عنها إنها من أهله، فأم من أهل بيته بالمعنى الإيه؟ بالمعنى العام. أما المعنى الخاص وهو الذي عناه زيد بن أرقم فهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. ويعني يذكر بعد ذلك زيد بن أرقم ما معنى آل البيت بالمعنى الخاص. حدثنا محمد ابن بكار بن الريان حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق قال هو والد سفيان الثوري لأنه هو سفيان ابن سعيد بن مسروق وكان رجلا محدثا ثقة. عن يزيد ابن حيان عن زيد بن أرقم عن ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. وهذا الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه ابن حبان في صحيحه قال حدثنا عفان قال حدثنا حسان ابن إبراهيم بهذا الإسناد سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان. كلاهما يعني محمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد الضبط كلاهما روي عن أبي حيان اللي هو اسمه أحد زيد بن حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل. وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان عن الهدى ومن أخطأه ضل. مسلم روى هذا الحديث بإسنادين إلى أبي حيان. الإسناد الأولاني عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل وقد رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني في الكبير من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. أما حديث جرير بن عبد الحميد الضبي فأخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنة الكبرى قال أخبرنا زكريا بن يحيى السكري قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم اللي هو إسحاق بن راهوي بهذا الإسناد سواء. قال مسلم حدثنا محمد ابن بكار بن الريان حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرخم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وساق الحديث بنحو الحديث أبي حيان غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلال. وفيه فقلنا من أهل بيته نساء قال لا. فهذا يظهر أن فيه تناقض ما بين رواية أبي حيان عن يزيد بن حيان وما بين هذه الرواية لأن في الرواية الأولى قال نساؤه من أهل بيته قال نعم وهنا يسأله من أهل بيته نساؤه قال لا. طبعا لا تنافي لأنه هناك أثبت أن نساءه من أهل بيته بالمعنى العام وهنا يتكلم عن المعنى الخاص وسيبين زيد بن أرقم مراده من ذلك. قال نساءه من أهل بيته قال لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر. العصر أي الوقت يعني تكون المرأة مع زوجها فترة من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وأمها وقومها. إذا المرأة لما تطلق وترجع إلى أبيها لم تعد امرأة الرجل فلا تكون من أهل إنما أهل بيته أي أصحاب الصفة الثابتة التي لا تنقل عنهم مهما حدث لا تنقل لا بقطيعة رحم ولا بطلاق ولا بنحو ذلك اللي هم إيه هم أهل العصبة أصحاب الميراث. هذا المقصود إيه بأهل البيت. قال ويل الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. إذا هذا هو المقصود بآل البيت الذي أراده زيد بن أرقم رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه مطولا بهذا الطول الإمام الطبراني في المعجم الكبير من طريق كثير بن يحيى عن حفان بن إبراهيم بإسناده عند الإمام مسلم سواء. الذين حرموا الصدقة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. واحتج الشافعي رحمه الله بأنهم جميعا حرموا الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. والصواب حرمة الصدقة على كل هؤلاء، وإنما حرم الصدقة والزكاة معا كما هو ظاهر الخبر لتنزيه آل البيت وتكريمهم وتشريفهم أن يأكلوا شيئا من أوساخنا. وقد روى الإمام مسلم من حديث عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيع قال اجتمع الحارث ابن ربيع والعباس ابن عبد المطلب فقال لو أرسلنا هذين الغلامين، يعني أنا والفضل بن العباس، أنا المتكلم اللي هو عبد المطلب بن الحارث بن ربيعة بيقول إن أبا الحارث بن ربيعة وعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام اتكلموا مع بعض، فقال لو أرسلنا هذين الغلامين عبد المطلب والفضل بن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعملهما على الصدقة كما فيؤديان ما يؤدي الناس وينتفعان بأجر أجر العاملين عليها. وكان عبد المطلب وفضل العباس لم يتزوجا بعد، فليس لهما من رافد المال شيء، فلو اشتغلوا يعني في وظيفة جمع الزكاة ويأخذوا من سهم العاملين عليها مرتبات يعني ليستعينوا بمرتبات في الزواج. هم بيتكلموا دخل علي بن ابي طالب فشوروه في المساله عايزين نبعث الغلامين دول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كذا وكذا وكذا. فقال لهما لا تفعلا فوالله انه لن يفعل، مش هيوظف الغلامين دول. قال فعرض به الحارث بن ربيع قال والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفذت عليك، فلماذا تنفث علينا هذا؟ يعني احنا اخذت بنت النبي وما ولم نحسبك على هذا الشرف وهذا النسب العالي، فجاي دلوقتي عمال تحسد في الولدين ومش عايز بقى تراضينا بكلمتين والكلام ده. فقال علي ارسلهما واضطجع. وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري قال أنا أبو حسن القرن، القرن اللي هو فحل الإبل، خلاص بقول أنا يعني أبو حسن زي ما احنا بنقول كده وأجرع راسي، أنا شطرت الكلمتين دول أنه لن يوافق، طب أنا أنايب نقول حد ما يرجع، لن أبرح مكاني لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حور قال العلماء الجواب، اي حتى يرجع اليكما بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او حتى يرجع بالخيبه، وانه لن يوقفهما في هذا. اصل الحور هو الرجوع كما قال تعالى انه ظن أن لن يحور أي لن يرجع إلينا مرة أخرى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، أي أعوذ بك أن أرجع إلى النقصان بعد الزيادة. وفي رواية أن اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، والكون مصدر كان التام، أي أعوذ بك من إلى النقصان بعد أن كنت لابد أن يعمل. خلاص فالحور هو الرجوع، ومعنى له هو الأقرب والأليق في ثياب الحليب. المهم انطلق عبد المطلب بن الحارث وقبل بن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عضه، وبعدين سبقوه إلى الحجر، وكان في هذا اليوم عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فوأقول على باب باب الحجر. فلما رآهما تبسم وأخذ بأذن واحد منهما وقال لهما أخرجا ما تصرران. ما تصرران يعني اللي انتو تكمنوا فيه، اللي انتو تكمنوا قلبه. فلما دخلوا قالوا يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس للرحم، وقد بلغنا مبلغ النكاح، فلو استعملتنا كما تستعمل الناس على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونأخذ كما يأخذ الناس. قال فسكت طويلا حتى هممنا أن نكلمه مرة ثانية. قال وزينب تلمع لنا من وراء الحجاب لا تكلمان. فلما يعني سكت المدة دي قال لهما إنما الصدقة أوساخ الناس، إنما الصدقة أوساخ الناس، وإن الله حرم على آل محمد الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة أوساخ الناس، لأن الصدقة تطهر صاحبها، زي يكون واحد عرقان وعليه طين وتراب وراح خد دش اغتسل، لو نظر إلى الماء لوجد ماء متغير بالتراب والطين والكلام ده، فالرجل إذا تصدق بصدقة تقوم غسلاه من ذنوبه. وطبعا الصدقة تأخذ الدم زي السفنجة كده لما تشرب الدم، فهذه الصدقة لما بتروح لواحد تكون ملوثة بذنوب المتصدق. فمن شرف آل البيت وكرامتهم أن يصونهم الله عز وجل أن يأكلوا شيئا ملطخا بأوساخ القلب. لذلك كما في حديث أبي هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي معه تمر من تمر الصدق وقال له كخ كخ أو كخ كخ أو كخ، ثلاث إيه ثلاث يعني ثلاث منطوقات الكلمة. فقال إن الله حرم، أنا تعلم أن الله حرم علينا الصدقة. طبعا حسن بن علي كان صغيرا لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا آنذاك، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الحسن بن علي 8 سنين، فلم يكن مكلفا آنذاك. والعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الصغير، أن الولي يجب أن يمنع الصغير عن المحرمات كما يمنع الكبير، ولا يجعله يفعل شيئا من المحرمات بدعوى أنه صغير لم يجر عليه طلب التكليف. قال واحتجوا بهذا الحديث، لأن الحسن بن علي لم يكن مكلفا، إنما تحرم الصدقة على الكبير، إنما يحرم الشيء على الكبير الذي يعقل. يعني ما يجيش مثلا واحد كده يلبس ايه مخاتم ذهب وقلت الولد لسه سنه 4 سنوات، وإنما حرم خاتم الذهب على المكلف بدلالة ايه؟ بدلالة هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة من التمر على فراشه فقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وجد مرة تمرة فأكلها فتغير بطنه عليه فقال أخشى أن يكون من تمر الصدقة، أخشى أن يكون من تمر الصدقة. فلما يعني أراد عبد المطلب بن الحارث والفضل العباس أن هم يعني يشتغلوا في جباية أموال الزكاة حتى يعني يكون عندهما قدر من المال يتزوج به، حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه العلة. إنما الصدقات أوساق الناس وإن الله حرم الصدقات على آل محمد. أدعو لي محمية. ومحمية ابن جزء هذا كان على الأخماس، كان على الأخماس. فلما دعا محمية قال أنكح هذا ابنتك، أنكح هذا، وأشار إلى الفضل بن العباس، وأرسل إلى نوفل بن الحارث وقال أنكح هذا ابنتك اللي هو إيه عبد المطلب بن الحارث، ثم قال وأخرج لهما من الأخماس كذا وكذا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس، وكذلك كان ذو القربى لهم في الفيء أيضا، فإما أن يعطيه من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سهم ذوي القربى. فأمر محمية ابن جزء أن يجهز يعني هذين من الأخماس التي هي من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فآل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة هم كما قلت بنو عبد المطلب بنو هاشم، والذين هم سماهم زيد، قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال تعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا الثرى. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي الثرى وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا الثرى. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. حدث بينهما ما يحدث بين الأزواج من بعض المنغصات أو بعض الخلافات، فغاضبها فخرج ولم يقل في البيت ولم يقل من القيلولة وهي النوم في نصف النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. فهذا هو سبب في تكنيته بأبي التراب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان وفي كتاب الصلاة عن قتيبة بن سعيد شيخ مسلم فيه. فهذا الحديث متفق عليه إسنادا ومتنا، ورواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا عبد الله بن وسلمة القعنبي عن عبد العزيز بن حازم بهذا الإسناد سواء، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب. قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الإسناد سواء. وفي هذا جواز أن يكن المرء الآخر بصفة له أو بأي شيء معه. النبي صلى الله عليه وسلم كنى رجلا بأبي الورد لأنه وجد معه وردة، وكنى أبا هريرة بذلك لأنه وجد معه هرة في كم قميصه، وكنى علي بن أبي طالب بأبي التراب للتراب الذي علق بثوبه لما نام على أرض المسجد. والإمام ابن السني رحمه الله عقد أكثر من باب في كتاب عمل اليوم والليلة في مسألة الكنى، وأنه يجوز أن يكن الرجل الرجل بشيء من ذلك. يعني مثلا الرجل له آذان طويلة، فقلت له يا بودان مثلا، أو يا بريازة أذنين، هذا لا بأس به، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك. تعرف أنس بن مالك برضو كانت كنيته أبو داء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا ذا الأذنين لبطول في أذنيه. وطبعا المسألة دي مرهونة بكون المكنى لا يتأذى بذلك، المكنى لا يتأذى بذلك، أما إذا تأذى بذلك فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يتأذى بأن يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء. عشان كده كانت أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنية أبو التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لطفه لما وجد بينه وبين فاطمة شيء ما لان عليا. وكذلك ينبغي أن يتعلم الرجل إذا زوج ابنته لرجل يجب عليه ألا يعني يفتات عليه، وأن يلاطفه رعاية لرحم ابنته عند هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل علي بن أبي طالب لما غاضبتها وما هو السبب في مثل هذه المغاضبة، لأن هذه أشياء متكررة في الحياة الزوجية. فلو وقفنا عند كل موقف وعدنا نعادل ونرى من المحق من المخطئ، صار كل موقف قضية برأسه. وطبعا الأصل هو تهميش وتصغير المشاكل بين الرجل والمرأة، ده الأصل. حتى لو كانت مسألة كبيرة ينبغي على الرجل العاقل أن يمرر هذا، وأن يقول يعني إن يعني الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يحدث بينهم هذا، ولا تقبل الحياة من مثل المنغصات دي، ويمر على المسائل مرور الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.